محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. وثالثا بأن صدور الكلام المخالف من الأئمة عليهم السلام معلوم وجدانا، كما في موارد التخصيص والتقييد. بعد أن فرغنا من دراسة التعارض على ضوء القواعد الأولية، وانتهينا إلى أن الصحيح ما عليه المشهور من التساقط، وصل بنا الكلام إلى دراسة التعارض المستقر على ضوء الروايات الخاصة. وهنا نواجه حالتين من تلك الروايات الخاصة. الحالة الأولى عبارة عن المعارضة بين دليل قطعي كالكتاب الكريم وبين دليل ظني كأخبار الآحاد. فهنا هل هناك معيار لقبول الأخبار التي تخالف الكتاب الكريم من جهة من الجهات، أم لا ينظر إلى تلك الأخبار؟ أو قل ما هي الشروط التي إذا توفرت في خبر، عليكم السلام ورحمة الله، يكون حجة ولو خالف القرآن من جهة من الجهات. يعبر عن هذه الحالة بحالة العرض على كتاب الله، بأن يعرض الخبر على كتاب الله وينظر ما هي الميزة التي إذا وجدت يكون حجة الخبر، وما هي الميزة التي إذا فقدها الخبر لا يكون حجة. فلا يوجد تعارض بين خبرين، لا، وإنما تعارض بين دليل قطعي القرآن الكريم وبين خبر. هل يقبل كل خبر أم هناك ضوابط في قبول الأخبار؟ يعبر عن هذه الحالة بروايات العرض، يعني عرضه على كتاب الله وبعد العرض تجدونه، هل في الخبر ميزة تجعله مقبولا أم هو فاقد لهذه الميزة؟ سيد الشهيد يقول رحمة الله عليه: هذه الحالة سوف تتم دراستها عن طريق مجموعة ثلاثة من الروايات. كنا نتحدث في المجموعة الأولى التي عبرت عن الخبر الذي يخالف القرآن الكريم بأنه زغرف، إنه باطل، إنه لم نقله واضربه عرض الجدار. اللي يجمع هذه الألسنة في هذه المجموعة الأولى مسألة الاستنكار والتحاشي، يعني نحن نتحاشى أن يصدر منا هكذا خبر وأن نستنكر هكذا أخبار. هذه المجموعة كما هو واضح تدل على أن الخبر الذي يخالف القرآن مسلوب الحجية فيسقط لأجل المخالفة. أشكل على الاستدلال بهذه المجموعة بإشكالات ثلاثة. وصلنا إلى الإشكال الثالث الآن. الإشكال الثالث يقول إن مقتضى هذه المجموعة التي تقول إن ما خالف قول ربنا زغرف باطل، إن مقتضى إن مطلق المخالفة للقرآن الكريم لابد أن تطرح. شوف شلون نريد يعني يشكل. يقول إن مفاد هذه المجموعة قيد المخالفة، ما خالف قول ربنا اطرح عرض الجدار، مطلق المخالفة، أعني سواء كانت المخالفة على نحو المباينة مع القرآن الكريم، هاي أظهر مصادقها، أو كانت على نحو التخصيص والتقييد، هذه أيضا مخالفة. فالقرآن لسانه إطلاق والخبر يقيد، أو العام مع الخاص، فهذه مخالفة. ثم يقول: وهل تلتزمون بطرح الأخبار التي تخالف القرآن بهذا النحو؟ ما حد يلتزم بها، قطع الأئمة صدرت منهم أخبار لتقييد القرآن وتخصيصه. فإذا مقتضى طرح ما خالف يشمل مطلق المخالف، حتى المخالف على نحو التخصيص والتقييد. وبما أنه يقول أنتم لا تلتزمون بطرح المخالفة على هذا النحو، لابد أن تؤول هذه الأخبار وتطرح ما خالف، يعني تخالف أصول العقائد في القرآن الكريم. يعني إذا كان القرآن يتحدث عن مسألة الاختيار، وتأتي رواية تجعل الإنسان مجبور في عمله، جيد، هذه تطرح. فإذا ما خالف أصول الدين، وعليه تكون هاي المجموعة برمتها خارج عن مسألة الأحكام الشرعية. واضح إن شاء الله؟ خوش إشكال، أنا يعني محاولة زين. أنه أنت إذا تريدون تتمسكون بعنوان المخالفة، هاي المخالفة تشمل حتى التخصيص والتقييد، لكن بما أنه لا يلتزم بها أحد، فلا بد تؤول هذه الروايات. ما خالف قول ربنا زخرف باطل، المخالفة للعقائد الحقة، أصول العقائد، للمخالفة بنحو الأحكام الشرعية. هذا ماكو غير حل. سيد الشهيد رحمة الله عليه يجاوب، يقول: أساسا لا نحتاج إلى هذا التأويل. لماذا؟ لأنك انطلقت منه على أساس التمسك بإطلاق عنوان المخالفة الشاملة للتباين وللتخصيص والتقييد، فقلت هذه مخالفة، فاضطريت ماذا؟ تؤول. لكن إذا قلنا إن كلمة المخالفة لا إطلاق فيها على نحو التخصيص والتقييد، والمخالفة خصوص التباين، فمن أول الأمر قضية التخصيص والتقييد خارجة، خارجة تخصصا بالتخصيص. عنوان المخالفة لا يشمل المخالفة على نحو التخصيص والتقييد، وإنما ناظر إلى التباين الكلي. وعلى هذا الأساس لا داعي للقول إن روايات هذه المجموعة ناظرة إلى أصول الدين، لأن الأساس الذي جعلك أن تؤول إطلاق كلمة المخالفة للتخصيص والتقييد. أما إذا قلنا ليست مطلقة، وإنما هي في التباين الكلي، الروايات اللي فقهية، اللي مثلا في سورة القرآن يقر بوجود الاستطاعة بينما الروايات لا تنفي الاستطاعة مثلا، هاي تباين كلي. هذه الروايات زخرف باطل لم نقل، وعليه لما تحتاج إلى ارتكاب التأويل، وتجعل مجموعة هذه الروايات ناظرة إلى المخالفة في أصول الدين، لأن الذي جعلك التمسك بإطلاق كلمة المخالفة والروايات ليست مطلقة من هذه الناحية، لأن لا يقال على التخصيص والتقييد إنها مخالفة للقرآن. وثالثة بأن صدور الكلام المخالف من الأئمة عليهم السلام، شوف شلون استعمل كلمة إعلامية، الأئمة خالفوا القرآن، معلوم وجدانه، بس على أي نحو خالفوا؟ كما في موارد التخصيص والتقييد، تسمونها مخالفة هاد؟ زين، ليش ما تخاف الله؟ هاي مخالفة؟ شلون جنبه الإعلامية استعملها؟ قال هاي مخالفة. وعلى هذا الضوء لابد ماذا؟ نسقط كل الروايات اللي تخصص وتقيد، يعني هم مخالفة، يقول ما خالف قول ربنا أضرب عرض الجدار، وهن تلتزمون بذلك؟ قلنا على صدق ما نلتزم، لابد ماذا؟ قال أنا أعطيكم مخلص، إن أول روايات هذه المجموعة إلى المخالفة لأصول الدين، وهذا يكشف عن لزوم تأويل تلك الروايات، روايات هذه المجموعة الأولى، شلون نأولها؟ ولو بحملها على المخالفة مخالفة الروايات لأصول الدين اللي مذكورة في القرآن الكريم. السيد إيش قال له؟ وأما على الثالث فبأن نفس الاستنكار. قلنا إحنا هاي النفس ما يصير بالبداية، توكيد ما يجي بالبداية. فإن الاستنكار والتحاشي نفسه قرينة. على أي شيء؟ قرينة عرفية، يعني ما عندنا إطلاق لكلمة المخالف، على تقييد المخالف بما كان يقتضي طرح الدليل القرآني وإلغاء رأسه. يعني المخالف على نحو التخصيص، الإمام يستنكر ويتحاشى صدور هذا الأمر منه؟ لا، لأن المقصود من المخالف اللي استنكرها الإمام وتحاشى أنه تصدر من يمه، المخالفة التي توجب طرح القرآن رأسا، يعني على نحو المباينة، القرآن يقول شيء الرواية تقول شيء آخر. أما المخالفة التي تضيق من دائرة دلالة القرآن هذه لا تسمى مخالفة، ولا يستنكر ولا يتحاشى الإمام منها. فلا يشمل المخالف بالتخصيص والتقييد ونحوهما، شنو مصادق الجمع العرفي غير التقييد والتخصيص؟ الأظهرية والحكومة. فهذا مما لا استنكار فيه بعد وضوح بناء البيانات الشرعية على ذلك. أساسا الخطابات الشرعية هي أغلبها تستهدف عمومات وإطلاقات القرآن الكريم، فهذه ليست مخالفة أساسا. زين، هاي المجموعة الأولى الحمد لله انتهينا من يمها. المجموعة الثانية، المجموعة الثانية لا، لم تأتي بلسان زغرف باطل وهكذا من التعبيرات. تقول إن المعيار في قبول الخبر الكريم اللي عارض القرآن، إن هذا الخبر إذا كان عليه شاهد من كتاب الله فهذا مقبول الخبر، وإن تجرد عن الشاهد هذا القرآن فأطرحه. واضح شنو الشاهد يعني؟ يعني في قرينة في القرآن الكريم تؤيد هذا الخبر. هاي القرينة سواء كانت عامة أو كانت خاصة، أي شيء معين يجعل الخبر فيه شاهد من كتاب الله عز وجل. خلنا نقرأ الرواية. يقول: ما دل على إناطة العمل بالرواية بأن يكون موافقا مع الكتاب. ما معنى الموافقة؟ وعليه شاهد، يعني وعلى الخبر شاهد من الكتاب الكريم. عندك شاهد نقبل الخبر مالتك. من قبيل رواية ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا وجدتم خوف جيد، وإلا فالذي جاء به أولى به. شون هاي يرد علم الخبر إلى أهله، هو أولى به بعد. سيد الشهيد رحمة الله عليه يقول: قبل أن ننقل الاعتراضات على روايات هذه المجموعة لابد أن ننبه على نقطة، وهي إن هذه روايات هذه المجموعة لو تمت سوف تلغي حجية الخبر رأسا. يعني ابن إدريس وسيد المرتضى على قول ينسبون إليه، وأيضا هسه أكو بعض العلماء الموجودين من الإيرانيين الموجودين في حوزة أصفهان، ممكن اسمه الطهران أو شيء، عنده مقالة ينفي حجية الخبر، يقول ماكو حكم شرعي إلا وطلع من القرآن الكريم، فيطرح مسألة السفر. في مجلة الإجتهاد والتجديد أظن العدد الرابع يطرح نظريته هناك، اقروها جيدة يعني، وينقلون في المجلة مناقشة لبعض العلماء عليه، رسائل ردودية وجوابية بها إثراء يعني، هاي مسألة مهمة يعني. فيقول إذا قبلنا روايات هذه المجموعة فكل أخبار الآحاد لا تكون حجة. لماذا؟ لأنها هذه الروايات تقول المعيار في حجية الخبر ما هو؟ وجود شاهد من الكتاب الكريم عليه. زين، فنحن تارة تفقد الأخبار الشاهد من الكتاب فتكون ساقطة، هاي واضح بمقتضى هاي الروايات، وأخرى لا الحمد لله نجد أخبار وعليها شاهد من الكتاب الكريم. يقول مع وجود الشاهد فالحجية لمن تكون؟ للقرآن الكريم، لا تكون ماذا؟ للروايات. وهذا يساوق عمليا عمليا إلغاء حجية الخبر رأسا.
نقدر نقول حتى
الروايات
ما لها شاهد من القرآن،
هذا حسب رد الاعتراض بس دلالتها ها. وهذا هو الفارق بين هذه المجموعة وتلك. تلك المجموعة فقط كانت تقول الروايات التي تخالف الكتاب تسقط، أما التي توافق الكتاب يعمل بها، أما هذه لا، عملا تساوق طرح كل الأخبار. زين، اعترض الأخ، ماكو اعتراض، وأشكل على روايات هذه المجموعة بإشكالين. الإشكال الأول إن هذه الروايات هي من الناحية العملية ماذا تريد؟ طرح حجية خبر الواحد من الناحية العملية، فهي أخبار آحاد، هي أساساً أخبار آحاد، فكيف خبر الواحد يلزم منه طرح ماذا؟ خبر الواحد. يعني بعبارة ثانية، لا يمكن الاستدلال بحجية خبر الواحد لطرح ماذا؟ خبر الواحد. دور واضح، لأنه إذا قلنا هذه الأخبار تريد أن تسقط حجية الخبر لابد تكون حجة حتى لها القابلية على إسقاط الخبر. زين، حجيتها إيش وقت تكون؟ فرع على أنها فرع على أنها خبر واحد حجة من الأساس. لو لم يكن خبر الواحد حجة كما هي تريد أن تقول، فكيف تستطيع أن تنفي حجية خبر الواحد؟ هي أساساً خبر الواحد ليس بحجة، وهي أخبار أحد تنفي حجية خبر الواحد، وخبر الواحد لم يكن حجة فلا معنى لنفيها أساساً. هذا واحد. وثانيا، هذه الروايات تبطل نفسها بنفسها، لأنها قالت الخبر المجرد من الشاهد من الكتاب فليس بحجة، وهذه الأخبار ليس عليها شاهد من الكتاب. الآن أنت افتح القرآن الكريم تجد مضمون آية يتحدث بنفس مضمون هذه المجموعة من الروايات. طينا آية من الآيات يقول مثلا إن الخبر إذا عليه شاهد فيقبل، يوجد في القرآن الكريم هكذا لسان ولو مضمونا ما يوجد.
مضمونا موجود يعني كثير في القرآن.
شنو يقول؟
يعني فليأتي أحدكم بشهادة اثنين مثلا.
لا لا لا، هاي قضية الموضوعات الخارجية، لا قضية الموضوعات الخارجية تتحدث. كلامنا في نقل الخبر مو إثبات موضوع. هل إن الآيات القرآنية تحدثت إذا أردتم أن تنقلوا خبر ما لابد هذا الخبر عليه شاهد من الكتاب وإلا فاضربوا عرض الجدار؟
لم يكن حجة بعد شيخ القرآن ما يتحدث عنه، أكيد لازم كونه خبر لازم حجة يعني، ولا القرآن وما يأتي بخبر ليس بحجة.
لا لا ما يخالف، إطلعنا ضابط في قبول الأخبار يعني حتى يبعدنا عن الأخبار التي لا تكون حجة.
شيخنا ما أتاكم الرسول فخذوه ما يكون شامل لهذا، إنه هذا ما خصوص ما أتى الرسول وما نهاكم عنه فانتهى.
إيه هاي قد يقال إنه ما أتاكم غير ما أمركم به.
لكن شامل أتاكم
ما أتاكم الرسول، ما قال ما أتاكم يعني وعليه شاهد من القرآن الكريم.
شنو زيان
النبي؟ وما قال إنه لابد يكون عليه شاهد أبد، ماكو قيد. فهذا المضمون لا يوجد عليه شاهد أساساً من القرآن. سيد يقول أكثر، بل هذا المضمون يخالف القرآن، مو فقط ما له شاهد. أصلاً هذا المضمون ليس فقط القرآن لا يوجد شاهد عليه، القرآن يخالف هذا المضمون. كيف القرآن يخالف هذا المضمون؟ مضمون هاي الروايات ماذا تقول؟ حجية الخبر عليها شاهد من الكتاب. تعال الآية، الآيات اللي أثبتت حجية خبر الواحد شنو قالت؟ قالت إنه خبر الواحد يقبلوه إذا كان عليه شاهد. يقال إن جاءكم فاسق ردوا خبره، وإذا عادل مشوا، أو فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. هذا اللسان بيشاهد لابد يكون يوافقني أنا يلا تقولون فيه. فمضمون هذه الروايات أساسا يخالف القرآن الكريم، وكل ما يلزم من إثبات حجيته نفي حجيته هذا معقول؟ فهذا الخبر تريد تعطي مستند لحجية الخبر الواحد، وهي في ذات الوقت تنفي حجيتها، لأن أساسا ليس عليه شاهد من القرآن الكريم. فكل شيء يلزم من وجوده عدمه يقبل؟ لا يقبل. هذا من تريد تثبت نفسك وانت تعدم نفسك بنفس الوقت. إذن هاي المجموعة الثانية. وعليه يقول فيرد على الاستدلال، وهذه الرواية ونظائرها أخذناها ها تساوق في الحقيقة. اي على انه هاي ما لها علاقه بال احنا نتكلم خبر مع القران الكريم، وذاك يقول لك روايتين يعني.
مو فقط هذا يعني، الامر الثاني انه يعني يسال الامام على انه من نثق به ومن لا نثق به.
إيه
يعني حتى خبر غير الثقه يكون حجه
على واضح. الشيخ يقول انه هاي المجموعه اجنبيه عن محل الكلام، لان احنا نتكلم عن خبر يخالف القران الكريم. اما السؤال شنو افترض يجينا خبرين، شخص جماعة نثق بهم وجماعة ما نثق بهم، هل المفروض تروح ايه يسمونه في روايات الترجيح مو في روايات العرض؟ لا العفو شيخنا، انظر جواب الامام. الاستدلال مو في قول السائل، جواب الامام.
بل حتى في جواب
لا، جواب الامام يقول اذا ورد عليكم حديث فوجدتم عليه شاهدا من كتاب الله.
فيعني بس عفوا شيخنا، ما حيكون حتى خبر غير الثقة إذا وجدنا عليه شاهد من الكتاب
نأخذ. إيه ماكو مشكلة، هاي نظرية الوثوق شكوا بها، ما بيها مشكلة قطعا، ما بيها مشكلة. فعلى هذا الأساس يعني إذا نظرنا سؤال السائل إيه نعم مثل ما يتفضل شيخ، على هاي رواية أجنبية بس جواب الإمام لا، التضابط كيف يقبل الخبر الذي يعارض الكتاب؟ وهذه الرواية ونظائرها تساوق في الحقيقة عملا يعني إلغاء حجية خبر الواحد. لماذا؟ لأنها تنهى عن العمل بالخبر متى؟ في حال عدم تطابق الخبر مع القرآن الكريم. فإذن وين راح تنحصر الحجية؟ للخبر الذي يطابق القرآن، قبل الحجية تكون للقرآن لا للخبر. ولا محصلة عرفا لجعل الحجية للخبر في خصوص حالة التطابق لكفاية الدلالة القرآنية حينئذ. وعليه يقول فيرد على الاستدلال بها أولا أنها أخبار آحاد بنفسها، هي أساسا هي خبر آحاد جيد، ولا يمكن الاستدلال بأخبار الآحاد على نفيه. واضحة أن لا تريد تنفي شيء كن تجيب لنا في الدليل مو ظني مثله، لأن يعني شنو الفرق بين ظن ومظن؟ كن أنت تريد تنفي شيء كن تجيب لنا دليل قطعي على نفي هذا الدليل الظني، لأن يعني خبر ظني يريد ينفي خبر ظني، فما الفارق بين هذا وهذا؟ هذا واحد. إضافة هذا الإشكال الآخر، إلا أننا لو سلمنا أنها لا تلغي حجية خبر الواحد على الإطلاق، فلا شك في أنها تسلب الحجية عن الخبر الذي ليس له موافق من الكتاب الكريم أو قطعا. مضمونها هاي الرواية موجودة في القرآن الكريم، ومضمونها لا يوافق القرآن الكريم نفسه أساسا. سيشهد يقول بل أكثر أقدر أحكي لكم، بل حتى يخالف أساسا، لأن القرآن ما اشترط في حجية الخبر آية النبأ، آية النبأ يكون عليه شاهد بناء على دلالة الكتاب وغيره من الأدلة القطعية. سيشهد ما يرى أن الآيات القرآنية دليل على حجية خبر الواحد بناء، فيلزم من حجية هذه الأخبار عدم حجيتها. المجموعة الثالثة، ما دل على نفي الحجية عما يخالف الكتاب الكريم من قبيل رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نور. لاحظوا هذا الشاهد، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. لاحظ اللي يميز هذه المجموعة، المجموعة الأولى كانت تتكلم اطرحوا أرضا، مو ضرب عرض الجدال زغرف باطل. المجموعة الثانية كانت تتحدث اللي عليه شاهد، أما هذه لا، الذي لا يوافق القرآن فدعوه والذي يوافق فخذوه، تعبير بالأخذ والترك. سيد الشهيد رحمة الله عليه يقول قبل ما ننقل للاعتراف، قبل نقل الاعتراف لابد أن نعترف هناك مميزات لهذه المجموعة. الأول، المميز الأول، أنها لا تلغي حجية الخبر رأساً، يعني بخلاف المجموعة الثانية. المجموعة الثانية قلنا عملاً تساوق نفي الحجية، أما هنا لا تقول لا، المخالف يطرح والموافق يؤخذ به، هذا واحد. المائز الثاني، صحيح هذه الروايات ركزت على القرآن الكريم في قبول الخبر، الذي يوافق القرآن والذي يخالف القرآن، لكن لا نجد أي خصوصية للكتاب الكريم، إذ بحسب مناسبات الحكم والموضوع سوف نعمم عنوان المخالفة حتى لمخالفة السنة القطعية، لأنه نسأل لماذا يطرح ما يخالف الكتاب الكريم، ما يخالف الكتاب الكريم فدعوه. أي خصوصية محتملة غير خصوصية كون قطعية الصدور لا شأن لها في الترجيح؟ شنو الخصوصية اللي تخلي يرجح القرآن عند المخالفة مع الخبر؟ خصوصية كونه كلام الله المعجز، هاي خصوصية ما تقتضي ترجيحها على غيره، تقتضي تبجيله كثرة تلاوته. خصوصية كونه صادر لبيان الواقع لا للتقية، لا معنى للتقية أساسا في القرآن الكريم، فلا يوجد أي خصوصية لطرح ما يخالف إلا لكون القرآن قطعي الصدور، وهذا العنوان قطعي الصدور موجود في السنة النبوية المتواترة، إذا كانت متواترة فتطرح يطرح الخبر لأنه يخالف السنة القطعية، فلا خصوصية للقرآن الكريم. هاي المائز الثاني. المائز الثالث، المائز الثالث، إن المجموعة الأولى استعملت أي لسان؟ لسان التحاشي، لسان الاستنكار، فقد يقال اختصاصها بالمعارضة الكلية، أما المعارضة على نحو العموم من وجه، يعني أكو نقطة اشتراك بين الخبر وبين القرآن الكريم، فلا معنى أن يتحاشى الإمام يقول هذا لم نقل. لاحظ، فهناك قد يقال هناك العفو قد يقال قضية التحاشي والاستنكار لا العفو يشمل مطلق المخالفة سواء كانت المخالفة على نحو التباين الكلي أو على نحو العموم من وجه لأنه حتى على نحو العموم من وجه أكو جهة افتراق والإمام احنا يقول نتحاشى أنه يصدر من يمنا خبر يخالف القرآن ولو بجهة دون جهة أخرى بينما هنا لا يوجد لسان التحاشي والاستنكار وإنما لسان يوافق ولسان المخالف قد يقال هذا لا يشمل إلا قضية التباين الكلي أما على نحو العموم من وجه فأكو جهة موافقة فيؤخذ بجهة الموافقة أما جهة المخالفة لا يطرح هي جهة الاجتماع المهم هذه ميزات ثلاثة لهذه المجموعة وتعتبر هاي الميزة الأولى هذه المجموعة مخصصة لدليل حجية الخبر يعني لا تقول كل خبر ليس حجة مثل المجموعة الثانية وإنما تلغي الخبر الذي يخالف الكتاب فقط لا ملغية للحجية رأساً كما في المجموعة الثانية ونتيجة ذلك هاي الميزة الثانية هسه الميزة الثانية عدم شمول الحجية للخبر المعارض للكتاب الكريم وبعد أخذ الكتاب بوصفه مصداقاً لمن؟ لمطلق الدليل القطعي على أساس سوينا هذا التعميم تعميم الكتاب للدليل القطعي على أساس مناسبات الحكم اللي احنا قلنا تخلي القرآن الكريم وجيب هذا الحكم المخالف له يطرح مخالف للكتاب فأنت ركز على عنوان المخالف اللي يناسب طرح ما يخالف ماكو أي ميزة اللي تخلي ما يخالف لأن القرآن قطعي الصدور على ضوء مناسبات الحكم والموضوع يثبت أن كل دليل ظني يخالف دليل قطعي السند يسقط عن الحجية هذا الميزة الثانية الميزة الثالثة والمخالف هنا حيث لم يرد في سياق الاستنكار بل في سياق الوقوف عند الشبهة فلا تختص بالمخالفة التي تقتضي طرح القرآن الكريم رأسا كما في المجموعة الأولى بل تشمل كل حالات التعارض المستقر بما في ذلك التباين والعموم من وجه زين ويعترض على ذلك باعتراضين فلنأخذ الاعتراض الأول ما بي بشيء عندنا وقت الاعتراض الأول أن النسبة بين هذه الروايات والقرآن الكريم ليست العموم والخصوص المطلق وإنما هي نسبة العموم من وجه وأكو كان في السابق تحفظ أنه المعارضة على نحو العموم من وجه مثل المعارضة على نحو التباين تساقط مباشرة كيف انقلبت النسبة؟ قل لأنه لو دققنا في هذه المجموعة ماذا قالت هذه المجموعة؟ فما خالف كتاب الله هل ذكرت ما خالف يعني الخبر الواحد اللي خالف كتاب الله؟ أبدا كل ما يخالف كتاب الله خبر الواحد القياس الاستحسان سد باب الذرائع شهرة الفتوائية إذن هي من هذه الجهة عموما من وجه نحتاج جهة افتراق فهي من هذه الجهة تفترق مع ما مع دليل حجية الخبر اللي هي افترض آية النبأ أو العمر وابنه وثقتان هاي جهة الافتراق دليل حجية الخبر ماذا يقول الخبر الذي يوافق الكتاب يؤخذ به أو لا يؤخذ به إذن افترقت عن من عن هاي المجموعة الافتراق هنا صار واضح في هاي المجموعة تقول كل مخالف الكتاب يطرح حتى لو على نحو القياس والاستحسان بينما الروايات مجموعة خبر الواحد اللي أخذناها تذكرون سابقا كانت تركز على خبر الواحد إذن من هاي جاء أكو اختلاف افتراق هذه عن هذا الخبر الذي يوافق الكتاب لا يؤخذ به بعد وين جهة الاشتراك خبر يخالف الكتاب روايات هذه المجموعة تقول فدعه وروايات حجية الخبر لا ينبغي التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا فهنا صارت المعارضة على نحو العموم الموجود وما عندنا مرجح لأي شيء فتسقط روايات هذه المجموعة كلها هذا هو الاعتراض الأول قالوا جوابين عندنا. الجواب الأول بسيط بس وياه. الجواب الأول طبعا حسن العركة وين صارت؟ العركة انتهت، القرآن الكريم طلع. العركة صارت بين دليل حجية الخبر ورواية هاي المجموعة. الجواب الأول هذا الاعتراض، هذا الاعتراض عليه جوابين. الجواب الأول لا، إن النسبة بين روايات هذه المجموعة وروايات مجموعة حجية الخبر نسبة الحاكم إلى المحكوم، والحاكم ماذا؟ يعارض المحكوم أم يقدم عليه؟ وماكو نسبة عموم من وجه بيناتهم. كيف ذلك؟ لأن روايات هذه المجموعة رجاء حينما صارت تتحدث عن الخبر وعن شروطه، أولا يفترض أن الخبر في رتبة سابقة حجة؟ يولا لابد يكون الخبر حجة ثم تتحدث عن شروطه، هل يوافق الكتاب؟ يخالف الكتاب؟ وهكذا. فإذن هي ناظرة لمن؟ هذه رواية المجموعة إلى مجموعة حجية الخبر المفترض الحجية سلفا، وتريد أن توضح لنا أن الخبر متى يكون حجة ومقبول ومتى لا يكون حجة ومقبول. فهي ناظرة، شنو ناظرة؟ يعني مفسرة، تبدأ توضح متى يكون الخبر حجة ومتى لا يكون الخبر حجة. يقول وهذا نظير السيد الشهيد رواياته التي نهت عن الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمة. ناظرة إلى من هاي؟ ناظرة إلى دليل أقيم الصلاة، وتريد توضح أنه ليس الواجب هو المطلق، وإنما الواجب يخضع على شروط من ضمنها أن لا تصلي في جلد ما لا يؤكل لحمة. فإذن روايات هذه المجموعة حاكمة على روايات مجموعة حجية الخبر، وليست النسبة عموم من وجهه. جواب جيد هذا، خل نقرأ. وقد يعترض على ذلك باعتراضين. الاعتراض الأول أن هذه المجموعة لا تختص بأخبار الآحاد بل تشمل كل أمارة. شنو كل أمارة؟ قياس الاستحسان الباب ذراع ذن الجماعة، تؤدي إلى مخالفة الكتاب. فإذا تكون النسبة أخصية وعموم من وجه، فلا تكون أخص مطلقا من دليل حجية الخبر، بل قد تكون النسبة هي العموم. هاي جهة الافتراق ذكرها السيد الشهيد، وذكر وجهة افتراق حجية الخبر عن هذا إذا كان خبر موافق للكتاب الكريم، وجهة الاجتماع واحدة. هذا الاعتراض يوجد جوابان. الجواب الأول إن الصحيح تقديم إطلاق هذه المجموعة عند التعارض، يعني مادة الاجتماع، على دليل حجية الخبر باعتبار حكومتها عليه، يعني باعتبار حكومة هذه رواية هذه المجموعة على دليل حجية الخبر. ليش؟ لأنها تفترض أن الخبر حجة وتريد تفصل به وتريد تشرح. النظر هو معنى التفصيل والشرع، إذ هي هاي اللي تضوج. بعدنا ما هاضمين الفكرة، دخل لك مثال آخر غير أول مرة خلنا نقتنع بها، صديق حكومة وشروطها. يقول هي مثل أدلة، خلاك دوخ بالمثال الجديد هذا. يقول إذ هي كأدلة المانعية والشرطية، لا تصلي في جلد ما لا يؤكل لحمة، لا تتكلم في صلاتك، شرط. يقول هذه شنو إجت؟ فرض فيها الفراغ عن أصلي، فرض فيها الفراغ. بعدين المرة رجع السيد الشهيد، رجع للحالة الأصلية، هذا جاب جملة اعتراضية، دليل المانعية والشرطية متى يأتي؟ غير الصلاة واجبة أم لا؟ وتريد توضح متى يكون الوجوب للصلاة. فرض، هذه جملة اعتراضية، إذ هي كأدلة، فرجع من جديد، فرض فيها في دليل هاي المجموعة الفراغ عن أصل حجية بعض الأمارات اللي هي الخبر، وبعد ذلك بدأت تشرح هذا الخبر، يا خبر يكون حجة ليصح استثناء بعض الحالات من ذلك اللي هي اللي يوافق أو اللي يخالف. وهذا معنى النظر اللي هو التفسير المستوجب للحكومة، حكومة هذا ماذا على ذا. أضف إلى ذلك الحمد لله رب العالمين. اليوم بدينا متأخرين مو؟
إيه. دقيقة وربع 16 دقيقة.